إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. طيب، وعدنا بالأمس أن نتم مسائل المطعومات، وإن من أسهل المذاهب في باب المطعومات المالكية، فلا تجد عندهم في هذا الباب مثل الحنابلة والشافعية، كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره رحمه الله. فالكلب مثلا في باب النجازات عندهم طاهر، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. نعم، هذا اجتهادات، لكن هذا التصنيف منقول عن أهل العلم في مراتب العلماء في باب المطعومات. والأصل في المطعومات حينئذ الحل، لنص هذه الآية. فلو سئلت مثلا عن البط والأوز، وسئلت مثلا كما بالأمس عن الكنغر والزراف وحمار الوحش والوعول والجراء واليربوع، كل هذا ينبغي أن تقول حلال إلا ما دل الدليل على تحريمه. ويدل على أن الأصل في المطعومات حل ذلك أدلة عامة وأدلة خاصة بالمطعومات، أدلة عامة بالمطعومات وأدلة خاصة بالمطعومات. أما الأدلة العامة فقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا على سبيل الامتنان، من الرحمن أنه خلق ذلك لأجل أن نتناوله وأن نتعاطاه. نعم، أن نتناوله وأن نتعاطاه. ولا يكون إلا حلالا، لا يمتن علينا بشيء ممنوعين منه، ولا يمتن علينا بشيء نستطيع تعاطيه. كل ما في الأرض في الأصل حله، من زروع، مطعومات، والدواب تدب على وجه الأرض، فكل هذا تعاطيه مباح. أما الدليل الخاص بالمطعومات هذه الآية، فقال الله تعالى فيها: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإذا قال قائل: إذن ما سوى هذه الآية أو ما سوى هذا الاستثناء الذي هو الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير فكله حلال، فكله حلال، فحينئذ نقول: إذا جاء الاستثناء فالأصل العمل بمفردات ذلكم المستثنى، وتقييد العام أو تخصيص العام به، فالعام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عام باقي على عمومه مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا عام يراد به العموم، فلا يجوز يأتي أحد يقول البدعة لها الأحكام الخمسة كما قال بعضهم. يقول البدعة تكون أحيانا مكروهة، أحيانا حرام، أحيانا واجبة. نقول: كلا، النبي كلها جعلها ضلالة، فلا يجوز أن تجعل قسم من البدع مكروه فقط أو مباح أو مستحب عياذا بالله، لأنها مخترعة في الدين. وكونك تقول في البدع شيء يجوز فعله يدل ذلك على إمكانية أن يتوصل الرجل أو المرء إلى غيب لا يمكن أن يعلمه إلا الله، وهو كيف يعبد. فالله وحده الذي يعلم كيف يعبد، فيحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، فليس له شريك في التشريع. وحقيقة المبتدع أنه مشرع وهو لا يشعر، فلا يمكن أن يكون الحال كذلك، أن تكون البدعة تنزل إلى مرتبة المباح أو المكروه، بل هي حرام كلها، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. القسم الثاني من العام: عام أريد به خاص، كقوله تعالى في كتابه: تدمر كل شيء بأمر ربها. إيش؟ أسمع. تدمر كل شيء إلا فيها راجع فيها عليه. المهم قال: كل شيء تدمره في الآية، لكن هل دمرت كل شيء؟ نعم، ما دمرت كل شيء، لذلك قال في الآية: فأصبح لا يرى إلا مساكنهم.
سبحان الله. فهذا يسمى العام الذي يراد به الخاص. ما في أتت عليه تدمر كل شيء بأمر ربها. طب أنا أتكلم عن اللي ذكرته أصلحك الله، الذي ذكرته تدمر كل شيء بأمر ربها. طيب وش الإشكال؟ ما نفهم يعني، ما تنسخ تلك الآية هذه الآية حتى إيش يكون هناك خطأ، بل كل آية تجري لوحدها، فهي ذكرت الآية لوحدها، فما تضيف على الآية هذه بسبب وجود إيش آية أخرى، فكل آية لوحدها. طيب هذا يسمى العام الذي أريد به إيش خاص، وأحيانا العام يأتي مخصوص مستثنى مثل هذه الآية. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. فهذه الثلاث محرمة، لكن كونه مخصوص بهذه الآية لا يعني أن المحرمات في المطعومات محصورة في هذه، لأنها دلت أدلة أخرى على توسيع نعم المستثنيات. مثاله قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. ذكر منها زنا بعد إحصان، ثاني التارك لدينه المفارق للجماعة، وقاتل النفس. وقد دلت الأدلة أخرى على قتل آخرين، على قتل آخرين غير هؤلاء الثلاث الذين في الآية. مثاله قال النبي في الخوارج: اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، كلاب النار كما سماهم في حديث آخر، فأمر بقتل الخوارج صلى الله عليه وسلم. ولقتل التعزير استدلوا الذي تصنعه المملكة العربية السعودية بمجرمي المخدرات ومروجيها إذا رأى ولي الأمر قتلهم، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره إيش قال: هممت أن آمر بالصلاة، فآمر الرجل فيؤم الناس، وأخلف إلى حزم من حطب فأحرق بها بيوت الناس الذين لا يشهدون الصلاة. فهذا تعزير لهم أنهم ما أتوا الصلاة، أن يحرق بيوتهم. وفي تحريق البيوت قتل بالتحريق، وهو أشده عليهم تعزيرا. فالتعزير بالقتل ضرب آخر من الضروب التي في الحديث الذي في الاستثناء، ضرب آخر من الضروب التي في الاستثناء. وجاء أيضا استثناءات أخرى في القتل مما يدل على أنه إذا جاء المستثنى يوسع المستثنى بأدلة أخرى. وهنا في المطعومات استثني الدم المسفوح والميتة ولحم الخنزير، استثنيت. ثم جاءت أدلة أخرى تدل على تحريم أشياء أخرى لا يحل تعاطيها ولا أكلها غير هذه المذكورات في الاستثناء في هذه الآية. فمن ذلك، فمن الأشياء التي لا يحل أكلها في غير هذه الآية أكل السباع والصقور، فقد خرج أبو داود في سننه من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما أحله من حلال أحللناه، وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن كل ذي ناب من السبع إلا ما استثني كالضبع. يعني وعن كل ذي مخلب من الطير كالصقر كالبازي كالبوم، كل هذا حرام أكله، البوم لا يجوز أكله لأنه يسبع بمخالبه الفأر، فلا يحل أكل البوم. نعم. والحمر الأهلية، وسع إذن إيش الاستثناء للوحشية كما يدل عليه الحديث الذي خرجه مسلم في صحيحه من حديث الصعب بن جثامة رضي الله تعالى عنه، وأنه قال: أهدي للنبي رجل حمار وحش، فقال فرده وقال للمهدي، قال: لولا أن حرم لا أكلناه، فرده من أجل أنه كان محرم وصيد من أجله. ومن ذلك أيضا يحرم أكل الغزلان وأكل الوعول التي صيدت من أجل المحرم. فانظر كما الآن نص النبي في غير ذلك الاستثناء على كل ذي ناب من السباع، حمر الأهلية، كل ذي مخلب من الطير، ليس كالدجاجة، لأن الدجاجة لها مخلب والحمام له مخلب لكن لا تسبع به، أي لا تسبع به. وقيل الضبع ليس له ناب فأسنانه كما قال محمد صديق خان صاحب الروضة الندية، قال: أسنان الضبع كحذوة الفرس، ليس فيها نابان كالنمر والأسد، فهو مستثنى على كل حال الضبع. فاستثنيت هذه المطعومات مما أحل رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، ولا شك الكلب والقط لا يحل أكله، لأنه وإن كان ليس له ناب كبير مثل النمر إلا أنه من جنس السباع. أرأيت كيف أنه يمشي مثل النمر والأسد متخفيا، حتى إذا اقترب من الحمامة قفز عليها وأخذها من رقبتها وأكلها، هذا النفس السبعي، أي هذا النفس السبعي كما يقول البعض من الحذاق. نعم، نشوف أن المصلحة الفلانية من شركة وكذا فيهم نفس حزبي. نعم، فهذا القط شوف كيف يفعل فعل النمور، أي هذه قرينة، والاستدلال بالقرائن معروف، حتى قيل مرة من المرات لمن لسفيان، قال قيل لسفيان أرى الربيع بن صبيح يتوافد عليه الناس، قال من جلساؤه؟ قال قدرية، قال إذن هو قدري. هذا يرد على بعض الجهلة، نقول له ناس تنفسهم حزبي، يقول أثبت، يقول يا أخي في شيء اسمه قرائن، هذا الرجل العالم الكبير منه سفيان لما سئل عن الربيع ما عنده مقالات، وش يقول ما له إلا القرائن، قرينة وشه اللي يجلسون عنده قدرية، لو كان ينكر على القدرية كان إيش هي ما يجلسونه. نعم، فنشوف في محل من المحلات في شركة، نعم، يحط الرأس الكبير حزبي، أو نحط السلفي متلون أو خائف، أو يأتي بعض الأشياء التي تغطي عليه ويخلونه، نقولوا الشركة دي وش حزبية. هكذا ينبغي المسلم أن ينتبه لما يسمى بالقرائن الذي كان الأئمة يتوصلون بها إلى إيش؟ إلى الحكم. فنرى القط كيف يترصد للحمام أو للحشرة ويركض وراه ويسبعها بمخالبه، ثم يغرز أنيابه فيها، ولأن النبي قال ليس بنجس إنهم من الطوافين، معناه لو كان أكبر منه وكان ليس من الطوافين أو مثله وليس من الطوافين حرام، كقط البري حرام لأنه ليس طواف علينا، فهمتم؟ إذا توسع دائرة الاستثناء بإيش؟ بحسب الأدلة، توسع دائرة الاستثناء بحسب الأدلة. طيب، ومن ذلك يوسع الاستثناء أيضا كما ذكر محمد صديق خان بالروضة الندية، كل ما أمر بقتله حرم أكله، وهذا واضح لا يحتاج إلى نص بهذا الكلام، لأنه يستحيل أن الشارع يقول لك اقتل الوزغ ولم يأمر بالذبح، يقول لك اقتل الشيء ويقول لك مما تجوز تأكله، كيف تعطل النعمة؟ الشارع يتناقض، يأمرك بقتل الشيء حتى يقل في الأرض فتذهب نعمته، ما يصير يؤكل، لا، إذن حرم أكله، فالوزغ يحرم أكله لأنه أمر بقتله، قال النبي اقتل الوزغ فإنه كان من الذي ينفخ النار على إبراهيم، فيحرم أكل الوزغ، يحرم أكل الغربان لأن النبي أمر بقتله، يحرم أكل إيش؟ لا، نتكلم عن القاعدة ما أمر بقتله، ثعبان لأنه أمر بقتله، العقرب شفت من يأكلها أعوذ بالله من الأفارقة، لا مو مسلمين، لا ما أقول مسلمين، يشيل عنها الذيل ويبدغها كذا وهي نية، أعوذ بالله، أنفس فيها خبث، هذه مستخبثات أصلا. مش بعد
الفأر،
والفأرة ذكرناه، والحدية، والغربان، هذا كله لا يجوز أكله لأنه أمر بقتله، والوزغ أيضا أمر بقتله. طيب الرابع أو الثالث، ما نهي عن قتله حرم أكله، فيحرم أكل الضفدع، سمعت يقولون قريب في هذا يأكلون، أعوذ بالله، كيف هؤلاء نهى عن قتل الضفدع، الضفدع فلا يحل أكلها، نهي عن أكل الهدهد فلا يجوز أكل الهدهد، إنه نهي عن قتله، ولا النحلة ولا النملة، كل هذا لا يجوز. أربع دواب لا يقتلن، يقول النبي: النملة والنحلة والهدد والصرد. كذا الصرد طائر كبير الرأس أسود وأبيض معروف، شفته في الطائف، هذا حرام أكله. نعم، شو اسم صراط؟ الصرد. لا لا، هذا طائر معروف حتى ليس له مخالب، عصفور، بس حرام أكله. سبحان الله، الله يخلق ما شاء ويختار، ما كان لهم الاختيار، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فنؤمن الله حكيم عليم، ما يحرم شيء إلا إيش الضرر فيه راجح. فكلما نهي عن قتله حرم أكله كما تقدم. انظر كيف وسعنا الآن في دائرة المطعومات المحرمات. وأخيرا قبل أن نقرأ لنعرف المستثنيات الأصلية ونفسرها، فالدم هل يجوز شربه؟ يعني شفنا بعض الفارق أيضا، يعني سبحان الله، تعرف البعد عن العلماء والبعد أو الكفر أيضا، يجيك يشرط لك هذا عرق البقرة أو كذا، تلمس عرقها يشرطها، يصب الدم صب في كاس. أعوذ بالله. فنهي عن ثمن الدم. فنكلم إخواننا في بعض المستشفيات يقولون تعطينا اللتر بخمسمائة ريال، مستشفى خاص. نقول نهي عن بيع الدم، الدم لا يباع
ثمنه،
فلا يباع الدم. ثم أن هذا الدم لا تملكه أنت، ملك لله جسمك كله، كيف تبيع شيء ما تملكه؟ الجسم ملك لله بدمه بعظمه بلحمه، فكيف تبيع شيء كما يفعل بعض الفقراء يبيع كليته ب60,000 دولار؟ كيف تبيعها؟ هي ملك لك حتى تبيعها. فلا يجوز بيع الكلى، واضح هذا. أما الدم المسفوح فنجس أولا، لقوله فإنه رس. فالدم إذا سفح من الذبح ونفر وكثر فإنه يحرم التلبس به أثناء الصلاة، لأنه يصبح نجسا. أما الدم القليل يشبه ما فقعت حبة أو شيء، لا بأس، أن ابن عمر كان يفقع حبة ويأخذ شيء من الدم ويستمر في صلاته، وابن أبي أوفى يبزق الدم ويستمر، وابو هريرة يضع يده في أنفه فيخرج شيء من الدم فيفتته ويتم صلاته. كل هذا يدل على ما ذكر ابن عباس، قال ابن عباس: الدم القليل تصح معه الصلاة، ولا إذا كان كثيرا فلا تصح أو لا يصلي. فدل أن الدم الكثير إذا رفت فخرج دم كثير فاحش في نفسك، فهذا نجس. وإذا خرج قليل كإبرة كحبة فقأتها فهذا لا بأس به. ففرق الصحابة بين الدم الكثير والقليل بنص الآية، قال: أو دم مسفوح فإنه رس. رس معناها نجس، فلا تقل كما يظن البعض، يقول رس في لغة العرب معناها قذر، مو بشرط أن يكون نجس. هنا ابن حجر يرد على هؤلاء كما في فتح الباري، يقول رحمه الله: إن الشارع خاطبنا بلغته، ولذلك انتبه، أمر خطير جدا، أمر خطير جدا. أنصحك يا طالب العلم ألا تجادل الجهال، إنه ما عندهم إيش ضوابط في العلم، فتستفزهم يتكلمون على الله بغير علم. أول ما تحس أنهم بدأوا يتكلمون على غيره يجب أن تنهي المجلس، تنهيه فورا، لأنهم يبدأون يتكلمون إيش في الجدال، يتكلمون بغير علم، يجب توقف الأمر فورا. الشارع له لغة لا يفهمها الجاهل، الأئمة لهم طريقة لا يفهمها الجهال العلماء. فقال الحافظ بن حجر: الشارع إيش؟ تكلم معنا بلغته، فلما يقول رجس معناها نجس، مو بقدر يجوز تعاطيه بس لأنه قدر، قال هنا قدر رجس معناها نجس. ولذلك نخطئ من صلى بالصلاة في النجاسة وتعول إن إذا كانت أدنى من ربع الثوب يجوز الصلاة في إيش؟ في الثوب، النجاسة دون الربع في الثوب، يعني بول كله بس قليل صلي فيه. ليش؟ يقول النبي صلى بإيش؟ بالنجاسة، خلعها بس لأنها قذرة من كمال الصلاة، أفعال النبي تعمل الاستحباب. قال إن جبريل أخبرني بأنها بها قدر، ما قال نجس، كنا لابد أن يكون القدر هذا إيش؟ نجاسة ليست أي قذارة. فإذا الشارع يتكلم معنا دائما بإيش؟ بلغته. من هنا قال علماء الأصول أول شيء تنظر فيه في هذا القرآن والسنة الحقيقة إيش؟ الشرعية. لما ما انتبه لهذا بعض المتأخرين من فضلاء كبار أهل العلم قالوا أن الصلاة خير من النوم تقال عكس الحرم في أذان إيش؟ الأول. ليش؟ أتوا لحديث النسائي أبي محذورة، فإذا كنت يقول له النبي في الأولى من الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فجعلها حقيقة لغوية، الأول في اللغة دائما يكون الذي قبل الثاني، فقال إذن مقصوده أذان الليل فهو اللي يقال في صلاة النوم، وما يفعلون في الحرم يعني بدعة، وهذا خطأ. الصواب أن ما يفعلون في الحرم هو الصواب. ليش؟ لأن جاءت حقيقة شرعية لكلمة الأولى في الأذان، جاءت خرجها البخاري في صحيح من حديث عائشة، تقول أمنا عائشة كان النبي إذا أذن بالأولى من الصبح قام فصلى ركعتين، يعني ركعتي الفجر، فصارت الأولى من الصبح وشي اللي هي قبل الإقامة، فجعل الإقامة الثانية، فهمتم؟ فحينئذ ما ينفعله ما يفعل في الحرم المكي هو الصواب، أن يقال الصلاة خير من النوم. ولي رسالة ذكرت 15 وجه نصرت فيها ما يفعل في الحرم ردا على بعض الفضلاء من كبار أهل العلم النبلاء، لكن كل عالم يفوت شيء، سبحان الله، كذا تعلمنا حتى من الصحابة، كان يرد بعضهم على بعض لأن العالم يفوته، ما يفوته. وقد قدم هذه الرسالة بعض هيئة كبار العلماء، والحمد لله انتشرت ونفذت طبع أو طبعتين، طبع أظن نفذت منها. طيب، الثاني لحم الخنزير لا يعني أن شحمه يجوز، فخطأ أن تقول طيب شحمه، النبي قال الله قال لحم خلاص قيد بالنص، لأنه بالإجماع جميع أجزاء محرمة خنزير، فما وجدت من بسكوت فيه شحم خنزير لا يجوز تأكله، لا تقول لأن الله نص على اللحم ما نص على الشحم، لأن بالإجماع كل أجزاء الخنزير محرمة. نعم. ثم أنه إذا لحمه حرام إذن كيف شحمه؟ وهو حيوان قذر خسيس يتغذى على القاذورات، تعيش فيه دودة مميتة، لو طبختها مئات المرات ما تموت، ولا ينفع في لحمه الضار أي تحسينات، فيبقى ضار جنسه، حطيت محسنات تضعف من ضرره فعلت يبقى جنسه خبيث، والله عليم حكيم. وأكره ما يقوله البعض في المجالس، يقول أخطأت في لحم خنزير فأكلته وجدته لذيذ، كذب، الشيطان زين له، وإن كان وضعوا له محسنات بهارات أو شيء فصار طعمه كاللذيذ، لكن التبجح بهذا يغريش يغري الشارع بأكله. لا تمدح المنكر يا أخي، لا تمدح المنكر وتحسن منه. ولذلك كره العلماء مدح الكفار، حتى الإنسان لا يفتن، كما قال الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم إيش وبئس المهاد. طيب، فلا يحل أكله. ويدل على أنه نجس، لأنه لا يحل أكله ونجس. لكن هل كل ما لا يحل أكله نجس؟ أجيب
لا. إيش؟
لا، مثاله
مثل القط ليس نجس.
لا، ما يصلح هذا، فيه نظر، فيه نظر. طيب، الهدهد طاهر روثه، ومع ذلك وقد نهي عن قتله. طيب، أمر بقتله عفوا، هل هو نجس دائم؟ أمر بقتله ولا دليل على نجاسة. مثاله الوزغ، أمر بقتله ولا دليل على نجاستها. فهمتم؟ لكن لحم الخنزير، لكن الخنزير مأمور بقتل الخنزير، لأن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان يقتل الخنزير ويكسر الصليب، فقتل الخنزير مطلوب وهو نجس أيضا، لأن الله سماه رجس سبحانه وتعالى. نعم، إلا المضطر في هذه المطعومات المحرمة، مضطر كل اللي ذكرناه المستثنيات، الخنزير وكل المطعومات المحرمة فيجوز أكلها. ومن ما وما حرم أيضا الميتة، وهي كلما دخلها الروح انفصل عنها من غير ذبح شرعي. نعم، فهذا يحرم أكلها. وليس ميتة السمك، فالنبي استثناه فقال: في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. فميتة السمك يجوز أكلها، ميتة الجراد لقوله: حلت لنا ميتتان، الجراد والسمك. الجراد والحوت والجراد، سبحان الله، ما تجد في لغة النبي لا أذكر حديثا واحدا قال فيه السمك، كله الحوت. الحوت الذي يطلق عند العام، وش راد به؟ خاصة إذا كانوا
السمك الكبير.
أي السمك الكبير، العنبر اللي يستخرج منه العنبر، والعنبر مقذوف الحوت يقذفه، يجي على الشاطئ يشوفونه ونتن الرائحة ثم يعالجونه ويخرجونه طيب العنبر. هذا حوت العنبر الكبير. الطحال والك أي ودمان، فالدم المسفوح مستثنى منه الطحال والكبد. فهمتم ولا؟ فهذه الميتة. والميتة أنواع، كلها مات من غير الذبح، النطيحة والمتردية وما أكل السبع، والكلب المعلم إذا صاد وأكل لأكل لنفسه لا يجوز أكله حتى يأكل ويترك لك، كل هذا لا يجوز أكله. قال: فإذا صاد كلبك المعلم، يعني وين سميت الله، فهرب فأخذه وأخذ الأرنب وقعد ينهش فيه، حرام، فلا تأكل الباقي لأنه صاده لنفسه. شوف النية كيف تؤثر في الكلب، فكيف بني آدم؟ كيف عرف؟ بقرينة، النية عرفها بقرينة. كيف؟ أنه قاعد يأكل من نفسه، إيه، ينهش من نفسه، فلو أنه صادها ألين بردت كذا شوي وتركها لصاحبها، إذا صادها لك فكل. فيحرم أن تأكل من الكلب المعلم حتى يصيد لك لا لنفسه. كيف تعرف؟ يترك لك إيش؟ الصيد، تعرف أن نيته أي نعم. طيب، بعد هذا: فإن الله غفور رحيم، فإن الله يغفر حينئذ لمن فعل ذلك. ففيه جواز إطلاق المغفرة على الشخص الذي فعل شيء من المستثنيات المحرمة، فلا يقال أنه دائما المغفرة في مقابل الذنب. نعم. طيب، فإن الله قد عفى عن ذلك وغفر لصاحبه أن يطعم الخنزير والميتة وقت الاضطرار والجوع والهلكة. لكن قال مضطر، مضطر إذن يأخذ من الخنزير إذا شافه وذبحه مضطرا، يأخذ ما يبلغه، هذا الظاهر. بعض الناس قال يأخذ بس الأكلة ذيك ويمشي بالصحراء مثلا، أو كما ذكروا فيه نظر، هذه الأشياء ترجع لغلبة الظن، لأنه يقولون لا تحمل معك بس كل. طيب كيف الصحراء مفازة، فأكثر وقت ممكن أحمي نفسي حتى أشوف طعام أفعل. فإذا غلب على ظنك أنك ترجع للاضطرار بعد ساعة وأن تمشي في الصحراء ما في مار ولا شيء ينقذك، فما المانع أن يقال يحمل معه حتى يستغني؟ نعم، في بقايا من أمس ما قرأناها، وقد روى أبو بكر صفحة كم؟ 53.
أنا عندي غير طبعا. كم؟
من بداية لبن أنثى الحمار لا يجوز، لأن به رزق قال، فلا يجوز أخذ لبن أنثى الحمار الأهلي، أما الوحشي فيجوز. وحنا أول مرة يلفت نظرنا لشيء، نسمع لبن الإبل ولبن الغنم، لفت نظرنا أنه لبن الحمير هذا الوحشية يجوز، لأنه أصل الحمير الوحشية طاهرة. نعم. والعامة إذا أغربوا وبالغوا يقول نجيب لك لبن العصفور إذا تجد، والعصفور ليس للأبن. إيه نعم، ليس له لبن. طيب،
ميتة ثانية يا شيخ، الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال.
اي نعم، الكبد والطحال، ايه هذا الدم الذي يستثنى من ذلك. طيب، خذ دائما النسخة اللي قارئ عندنا ياخذ نفس نسختنا احسن حتى يتابع معنا، وهي دار الصديق. اعطي القارئ دار الصديق، عندك دار الصديق؟ طيب، خلاص، إذن خلي القراءة غدا من هذه الآية، نقرأ مسند أحمد وننصرف لأن الوقت أخذنا. الحمر الوحشية ليست هي المخططة هذه، يأتون بعالم الحيوان ويأتون دائما بالأكل الأسد مخطط، هي النافرة بس، مخططة وغير مخططة، هي النافرة في البراري. أما الأهلية تغدى على مساكنة في القرية وتغدى على هذه، يحرم أكلها ونجسة، جاءهم النبي وقدورهم تفور بها، فأمرهم بإكفاء القدور وكسرها، قال إنها رس نجسة. نعم، نجسة. طيب، عرفنا أن الحمار نجس، ما حكم الرجل ركب على الحمار وصابه عرقه؟ ما فيها شيء. كيف ما فيها شيء يا رجل؟ قال على النبي، قال عليه رجس نجس، قال عليه، فصاب الرجل هو راكب الحمار، هذا رجل فقير ما عنده حتى سرج، ركب على حمارة من غير سرج، يقول السرج يكلف، ما عندي فلوس اشتري، نهي عن أكلها. طيب، النبي على أنها ريس نجسة، فكيف يكون لحمة وهي ريس يجوز العرق يطلع من اللحم؟ ولا خلينا نشوف الأخ الهندي. نعم،
لم يلزم
ها
لم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم
جيد، هذا كلام ابن تيمية. تعم البلوى في عهد النبي، النبي ركب الحمار، كان عنده حمار يقارب يعفور، تذكر حديث معاذ، ولم يكن يأمر الصحابة بغسل ثيابهم من عرق الحمير، فدل على إيش؟ طهارتها. ولأنها صارت في هذا مثل القط التي أصلها نجس، فقال إنها من الطوافين عليك، فصار الشيء الملموس من الحمار لمشقة التحرز يجوز، والشيء الذي يمكن التحرز منه كأصل اللحم حرام. فهمتم؟ فهمتم؟ واضح. طيب هذه المقولة، وهي والذي خرجها البخاري تعليقا في صحيح، وصلى عمر وجرحه يثعب دما، وكان السلف يعني يصلون في جراحاتهم، هذا محمول على إيش؟ على ما تحمل عليه المستحاضة، يعني مضطر يسيل الدم فيصلي على حاله. فهمت كيف؟ اي نعم، هذا المضطر. فهمت كيف؟ اما نزل الدم وقف مثل الراعف فعند مالك في الموطأ، مر معكم في دراستكم قبل حوالي 14 سنة في هذا المسجد، ولا زلتم تدرسون الموطأ ولله الحمد، ان مالك خرج عن ابن عمر انه كان اذا رعف فانه ايش؟ يخرج من صلاته ويغسل الدم ويرجع ويتم صلاته. هذه مسائل غريبة لكنها صحيحة. إذا أصابك رعاف في الصلاة،
إيش من رعاف؟
الرعاف هو سيلان دم الأنف بانفجار عرق، فحينئذ يجوز أنك تخرج من الإمام في الصلاة، تذهب تتوضأ وترجع تتم الصلاة اللي بقيت لك، بخلاف النجاسة، بخلاف الريح. ما واحد يسوي ريح يقيس على الرعاف ويروح يتوضا ويجي يكمل، تبطل الصلاة بالريح. لكن الرعاف اللي ورد هذا عن ابن عمر استثنى انك تروح توضا وتكمل صلاتك الرعاف، اما الريح تبطل فورا الصلاة كلها، لحديث البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى إيش؟ يتوضأ. طيب
حديث 712،
يسأل أخ سؤال مشكلة حتى على الأعراب: حاضرت أو بكلمة في الطائف كان فيها بعض الأعراب، وقلت في الكلمة إن الرجل إذا استيقظ من نومه يذهب يتوضأ ويذهب للصلاة، فاعترضوني الأعراب وظليت في ليلة أناظرهم وتعبوني، قالوا سبحان الله كيف تفتي بهذا أنت؟ الريح لما تخرج أو لما يكون إنسان نايم ما يشعر بنفسه، إنسان يكون نايم ما يشعر بنفسه، ها؟ فلعله هو نايم ينسم إلى آخره. قلنا طيب حتى لو نسم يقصد يخرج الريح، يعني شبهه بالبالون يقول ينسم. حتى لو خرج منه الريح، هل الريح وهي تنفذ في الثياب تنجسها؟ لا، طاهر الريح، الريح الهواء حقها طاهر، لكن لو خرج معها شيء، نعم، من سائل غائط أو شيء هو ينجس الثياب، لكن هي نفسها الريح طاهرة. وفي حديث لكن ليس إسناده من استنجى من الريح فليس منا. والآن يستنجون منه. أمس كنت في مجلس علمي وسألت إذا قام سام النوم يتوضأ ويروح المسجد ولا؟ قال لا يستنجي ثم يتوضأ ثم يروح. لا الاستنجاء بدعة. ها؟ إيه؟ آه. ما حكمه؟ أي الأعراب من سكن البادية وكان عربيا، يعني يسكن البادية لا يسكن الحاضرة. قال الله الأعراب وأشد كفرا ونفاقا، هم سكان البادية ما يجلسون مع علماء. أنت نفسك الآن جرب اقطع اليوم الدرس ولا عد تحضر، بعد فترة يمكن نجعل لك حكم الأعرابي. الأعرابي ليش قال أشد كفرا ونفاقا؟ لأنهم انعزلوا عن العلماء. في العلماء عادتهم يأخذون بكلام النبي. مش قال النبي ما خير بين الأمرين لاختار إيش؟ أي سرهم فيصير بالعالم وعائلته يسكنوا في المدن فيها يعني حاضر مثل فيها مستشفيات فيها المواد اللي تبغاها، تسهل على عيالك وتسهل نفسك. الأعرابي يلحق إيش؟ العشب أو يلحق الإبل. فالنبي نهى عن التبدي، لأنك إذا سكنت بلد العرب 400 كيلو برا جدة أو برا هذا ما في علماء يدرسون في المساجد، فبعد فترة يصير عندك خلق الجفة. نعم
يفسد الطبع.
إيه وهو الصلابة من غير فقه ولا علم. نعم إيه نعم. فنجرب نفسك ثم أنت نفسك جرب نفسك كما الأخ حكي لي عنه، كان يعني يشدد على أهله يمكن ضرب أو ستم أو سب، الله يجزاه خير والده لطف به وصار يجيب الدروس. بعد فترة جلس في الدروس فترة أهل البيت يقول هذا كأنه زوجي، هذا يقول زوجته كأنه رجل يعني مخلوق آخر، مو هو اللي عارفه. فسكنت نفسه أي نعم وهدأت أي نعم. طيب